جزاكم الله خير. صاحب الفضيلة، في أحد أحكام شريعتنا الإسلامية أن بعض النساء المطلقات لا تحل لزوجها إلا بعد رجل آخر، وعفت، ولكن هذه المرأة قد عفت عن جماع الرجل الأخير وطلقها وهو لم يجامعها، فهل هي تحل لرجلها السابق علما بأنها على علم برجوعها إلى السابق؟
ليس لها أن ترجع إلى السابق إلا بعد أن يذوق الآخر أو زيجتها بعد جماع. النبي صلى الله عليه وسلم بين للمهلال، فلما اقتنعت اليه امراه تستاذنه في عودها الى صاحبها الاول قال لا، حتى يذوق عصيلتك الى تذوق عصيلتك، لا بد من الجناع. هذا اللي يعرف عامه اهل العلم، لان الله قال سبحانه فان طلقها فلا تحل له بذلك حتى تنكح زوج غيره، إن حتى تنكح نكاحا شرعيا فيه جماع. اذا طلقها الرجل الطلقه الاخيره الثالثه لم تحلله حتى تنكح زوج غيره. ولله الحكمة في سبحانه، لما تساهل في الطلاق وقد وسع الله عليه وجعل لها طلقات واحدة فتى واحدة، فلما استنفذها صار من عقوباتها أن لا تحل إلا بعد زوج، حتى لا تتعجل في الطلاق، حتى لا تسهل في الطلاق إذا عرف أنها تحرم عليه بعد الطلاق الثاني. فإذا تزوجت ووطئها الزوج حل في الزوج الأول إذا كان النكاح صحيحا شرعيا. أما إذا كان نكاح التحريم بأن تواطأ الرجل الأول والرجل الثاني على التحريم، أو عقد عليها الرجل الثاني للتحريم بحلها الأول، هذا في نكاح الضار، هذا السلسل المستعار، كما هو السلسل المستعار. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله المحلل والمحلل، فليس له انتحال التحريم ولا يترك معها أو مع زوجها الأول للتحريم، بل هذا منكر وصاحبه ملعون نعوذ بالله. ولكن ما تزوجت زواجا شرعيا ما في التحريم وتوطئها الزوج ثاني ثم مات عنها وطلقها واعتدت جاز رجوعها الى الله. نعم.
جزاكم الله خير. هذا السائل بعد السلام على سماحتكم والدعاء لكم بطول العمر. يقول هي قريب احواله يعلمها الله وعنده اطفال، وهذا القريب يتناول المسكرات، وعندما اقول بمساعدته من اجل الاطفال الصغار ياخذ هذه المساعده وينفقها في غير مرضاه الله، فارجو ارشادي عن الاهل. هل أقوم بمساعدته وكذلك زيارته لمن أنه لا يوجد الصلاة ولا يصوم رمضان، فأعلمني أنه من أقرب الناس لحما ودما، وكثيرا من الأحيان أحرم زيارته، ولكن بعد مرور مدة أعطف عليه بحالته ولما له من صلة بي، وهل أدخله بيتي مع العلم أنني قد حرمت دخوله منزلي؟ والسلام عليكم.
إذا كان القريب متظاهرة بالمعاصي والسيئات شرع هجره لعله يتوب، لعله يستقيم، لعله يندم على عمله السيء، ولكن لا مانع من الإحسان إليه بالصدقات إذا كان مسلما، لا مانع أن يعطى الزكاة ويصدق عليه لفقره وحاجته مع النصيحة وإن كان المنكر عليه، ومع هجره إذا كان هجره أصلح بحقه وأنفع له بحقه، فإن ذلك يلعن بين المصلحتين، فيعطى لفقره وحاجته ويحسن اليه لفقره وحاجته ولاطفاله واهله، ويهجر لعله يتوب وينكر عليه المنكر ويناصح لعل الله يتوب عليه. اما ان كان لا يصلي فهذا كافر، فتصرفه نسال الله العافيه. فالذي لا يصلي كافر، فلا يعطى من الزكاه ولا يزار ولا تجاب دعوته ولا تظهر وليمته ولا يدعى الى البيت من غير مهجر والانكار عليه، وعلى ولي الامر ان يستفيد، فان تاب الا قتل. على ولي الامر وعلى القضاة نواب ولي الامر اذا عرفوا ذلك يستجيبوه، فان تابوا الا وجب قتله، لان الله قال جل وعلا فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيله، فدل ذلك على من لا يؤدي الصلاه الا يخلى سبيله بل يقتل. وقال عليه الصلاه والسلام اني نهيت عن قتل المصلين، فدل على ان من لا يصلي يستحق ان يقتل ان لم يقتل. وهذا هو الذي عليه جمهور اهل العلم، ان الذي لا يصلي يستتاب فان تابه الا قتل كافرا على الصحيح. وقال قوم اخرون يقتل عاصيا مجرما لا كافرا، وصواب ان يقتل كافرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك في الصلاه، خرج مسلم صحيح. وقال ايضا عليه الصلاه والسلام العهد الذي بينه وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر. فالذي يترك الصلاه يجب بان يقاطع بكلية ولا يدعى إلى البيت وإلى وليمة ولكن يرجع بطل ولا يزار أو يهجر غضاً واضحا حتى يعرف أن إخوانه أن المسلمين قد لقموا عليه قد غضبوا عليه وقد أنكروا عمل السيء فلا يجب التساهل معه في هذا الأمر العظيم الخطير. أما إن كان يصلي مسلم يصلي ولكن عنده بعض العاصي كشور المسكر فهذا ينصح وينكر عليه ويقام عليه حد الشرع إذا ثبت عليه كشور المسكر ولكن يجوز أن يعقام من الزكاة والصدقات لفضله وحاله ولكن الطيب القريب الطيب العفيف أولى من الصدقة والزكاة أولى وأحق ولكن هذا إذا وقي من باب المواساة من باب الإحسان من غير الزكاة أو من الزكاة فلا بأس لعل الله يهديه ولعل الله يمن عليه بالتوفيق. الله جل وعلا قال لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلون في الدين ولا يخرجكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم هم كفار إذا كانوا في حال أمن عندنا معاهد أو ذمة. وجاءت أم أسماء بنت أبي بكر وهي كافرة في وقت الصلح بين النبي وبين أهل مكة جاءت أمها إليها في المدينة وهي كافرة أمها تطلبها الرفق والمساعدة فاستأذنت أسماء بنت أبي بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فقال من يصليها من يحسن إليها وهي كافرة فأمر ابنتها أسماء أن تصلها من باب الصدقة والعطف صلة الرحم لا من باب الزكاة. هذا حكم هذا سنة للناس الكافر له حكم والعاصي له حكم فالكافر لا يعطى من الزكاة لكن يعطى من الصدقات إذا كان فقيرا أو من باب التأليف لعل الله يهديه والعاصي كذا يعطى من الزكاة ومن غيرها وينصح ويوجه إلى الخير ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقام عليه الحج إذا ثبت عليه شيء ومع هذا لا يترك من الصدقة إذا كان فقيرا. نعم.
هذا سائل يقول أنا أعمل عسكريا وأشترك سنويا في مهمة الحج ولدي
أنا
أعمل عسكريا
نعم.
وأشترك سنويا في مهمة الحج ولدي والدان كثيران في السن ولم يسبق لأحد منهما أن أدى فريضة الحج وطلب مني خلال الأعوام الماضية أن أطلب إجازة وأكون برفقتهم لتأدية فريضة الحج وقد طلبت خلال العامين الماضيين إجازة ولم أحصل عليها علما أنه لا يوجد لهما من الدخول سواي أنا فماذا أعمل حتى أقوم بتنفيذ طلبهما وهل يجوز لي أن أذهب بهما وبدون إذن من المسؤولين لدي في عملي أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ليس لك أن تذهب بدون إذن ولكن تستأذن ترفع الأمر إلى ولي الأمر سمو النبي عبد الله إذا ما نفع إذا ما نفعت المراجع التي دونه ترفع الأمر إليه أو إلى سن ابنه حتى توضح له الحقيقة وعادته وفقه الله لا يقصرون لا يقصرون في مثل هذه الأمور بل يسمحون ولا سيما من لم يؤدي فريضة فإذا كان المرجع الأدنى ما يقدر هذه الأمور ترفع إلى المرجع الأعلى إلى الأمير عبد الله إلى الملك حتى ينظر في أمره ولا تيأس وهذا من باب بر الوالدين. المقصود أن الواجب عليك أن تلزم عملك ولا تفرط في عملك ولا تدعه بغير إذن ولكن تفعل الأسباب تكتب المراجع في الأقربين المرجع الأقرب والأدنى فإن سمح فإلا تطلب المرجع بفوقه إذا كنت في المنطقة الغربية بإمكانك تكتب إلى كنت في الحرس إلى سمو النبي خالد إذا كنت في منطقة أخرى كتبت إلى مرجعك فإن دفع وإلا تكتب إلى من هو أكبر منه إلى ولي العهد الملك أو تخبر بالحقيقة ولك إن شاء الله البشرى بأنهم يتساهلون ويسامحونك. نعم.
سائل يقول ما حكم
الشرع في دواء وقد قال لي سمو عبد الله في سنة المرض إنه لا يتأثر عن من كتب إليه لأداء الفرض لكن ما بعد أهرم ويعدل له يؤد فرضه هذا واجب على ولي الأمر أن يؤد أن يسمح لمن يؤدي فرضه أن يؤدي فرضه وإذا احتاج والداه إليه وليس عندهما من سواه حتى يؤدي فرضهما هذا أيضا مما ينبغي الرجال إليه. نعم. جزاكم
الله خيرا وثابكم الله. سؤال يقول صاحبهما حكم الشرع في زواج البنت وهو أن يقول رجل لآخر يزوجك ابنتي أو أختي على أن تزوج ابنتك بدلا يجعلون مهرا قليلا فيما بينهم.
هذا لا يجوز نكاح البدل يسمى نكاح الشغار ولا يجوز كل يوم زوج نفسك وزوج أختي أو زوج بنتك وزوج بنتي أو أختي هذا لا يجوز ولا يصلح هذا الشرط وصلها عن هذا عليه الصلاة والسلام ولكن يخطب هذا ويخطب هذا ولا يشترطون شرط أما بالمشارطة فلا يجوز وهذا واقع في كثير من الناس والعياذ بالله فالواجب الحذر من ذلك. هذه العقود باطلة يجب الحذر منها من رسولها عليه الصلاة والسلام. نعم.
سؤاله الثاني يقول هل تجوز المصافحة بين الرجل والمرأة الأجنبية والعبد؟ نرجو من فضيلتك.
ليس لهم ذلك. لا تجوز المصافحة بين الرجل والأجنبية المرأة. لا لا يصح بنت عمه ولا زوجة أخيه ولا زوجة عمه ولا زوجة ابن عمه ولا بنت عمه ولا بنتها. لا صافحة أجنبية. يسلم عليها ويسلم عليها لكن منه مصافحة. السلام عليكم. السلام. كيف حالك فلان؟ كيف حالك يا فلانة؟ كيف أولادك؟ كيف أبوك؟ منها كلام. أما المصافحة لا، إنما عن حالك كأخته وعمته وأمه ونحو ذلك. أما يصافح امرأة أجنبية فلا. وهكذا المرأة ليس لها تصافح لا زوج أختها ولا زوج عمتها ولا زوج خالتها ولا ابن عمها ولو قد انتهوا. السلام بعيد بالكلام من دون مصافحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء. وقالت عائشة رضي الله عنها كان يبايع النساء بالكلام وما مسك يده لدى امرأة قط عليه الصلاة والسلام. ولأن المصافحة فيها فتنة فيها خطر فلهذا حرمة. نعم.
سؤال يقول صاحبه الزكاة على إيراد البيوت والعقارات المؤجرة ما مقدارها جزاكم الله خيرا؟
إذا كان له عقار أجر بيوت أو زكاتين أو غير ذلك فيرضى الزكاة إذا حال عليها الحول يكفي أن يجرى في كل أدخل سواء يكون إذا حال الحول عليها. أما إذا أكل الأجرة في حاجاته قبل الحول ما جلس عنده بل أخذها وأكلها لحاجاته فلا شيء عليه. لكن متى بقيت عنده حتى حول عليها الحول زكاها ربع العشر في كل أدخل سواء يكون. نعم.
سؤال يقول صاحبه ما حكم استثمار الأموال في البنك الإسلامي وأخذ فوائد على ذلك؟ هل هذا يدخل في الربا أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
البنوك الإسلامية لا تأخذ الربا ولكن الزكاة تأخذ النصارى الإسلامية. البنوك الإسلامية تعامل بالمضاربة والبيع بالأجل لا بالزائدة. أما قول الحق عند البنك 100,000 ياخذ 100,000 10 أو 100,000 15 هذا ربا صريح. هذا عمل البنوك الربوية هذا عملها هذا هو الربا عن الربا الذي يضع عند البنوك أمواله ويأخذ فائدة معينة في 105 في 10 في 120 في 100 جنيه هذا كله باطل كله ربا. ولا البنك الاسلامي اللي قال هذا ما هو بنك اسلامي بنك ربوي. وانما البنوك الاسلاميه تعامل معاملات اخرى تاخذ اموال تضعها تشتري بها سيارات تشتري بها حاجات اخرى تبيع الى اجل تبيع المرابحه وما حصل ليه صاحب المال قسطه من الربح على حسب ما اتفقوا عليه من الجلد او الربع او النصف ونحو ذلك. هذه البنوك الشرعيه المرابحه الشرعيه. اما اذا كان يبيع الفائده فليس بنكا اسلاميا ولكن البنك الربوي اذا كان بزائده معينه 1% 5% 10% هذا عمل البنوك الربويه. نعم.
هذا السائل وضع لسؤاله مقدمه طويله تحكي حكايه والده وما حصل. يقول فيها ان والدي كان احد المكلفين بمهمه الحج وعند انصراف الحديد من مزدلفه الى منى انصرف وكان يقود سياره كبيره وعند وصوله الى قرب الجمرات اوصفه احد العسكريين العاملين في تنظيم السير وقال انك دهست احد الحجاج. وعندما نزل والدي من السياره لم يجد احدا مدهوسا وسال العسكري عن مصيب الرجل المدهوس فقال ان زملائه العسكريين حملوه للمستشفى ولم ير والدي اثر الدهس في السياره او الخط للسن. فقد افاد زملائه بان الرجل توفي وتوقف والدي على اثر ذلك واصيب بمرض في القلب من اجل ذلك الحادث من الزعل والارهاق وادخل المستشفى. ووالدي لم يعترف بدهس الرجل وكان يتملق كثيرا من ذلك ويدعي بانهم ظلموه. فقد توفي والدي في المستشفى من اشكال الله ثم هذا المرض الذي الم به بأس الحادث. والقضية في حج عام 1404 وقد اخذت الشرطة بان والدي توفي والى الان لم يحكم بالقضية. ان والدي دهس حسب ما قال عنه العسكري وظلمه وان ضابط النور لم يرى الرجل المتوفى في محل الحادث وانما راه في الثلاجة. وسؤالي هو هل على والدي صيام شهرين وهل يجوز لي الصيام عنه؟ ثانيا هل يحكم على والدي بدفع دية بعد الوفاة مع العلم انه لم يعترف بانه دهس وكان منكرا ذلك انه لا علم له بذلك؟
اذا ثبت على والدك انه دهس عند المحكمة اما قول اخر لا يكفي. اذا ثبت عند المحكمة وهزمت المحكمة بذلك فعليه كفارة وعليه الدية. واما مجرد من اثبت ان دهسته لا يعلم شيء ولا راى شيء ما يكفي. اذا ثبت عليه من بينة أنه قتل إنسانا بسيارته فإنه يلزمه الديان عن العاقلة وعليه كفارة اتفقد مؤمنا ذكر أو إنسان فإنما اتفقد صام شهرين متتابعين وما دام توفي كان تقوم مقامه إذا صلتم عنه أنتم مأجورون. النبي عليه الصلاة قال من مات وآله الصيام صام عنه وليه فإذا عتقتم عنه من ماله كان وجود الأهمال وتستطيعون ترتبوا عنه عتقتم عنه يوجد في بعض الفريق عبيد يباعون وإن لم يتيسر ذلك صمتوا شهرين أو ذلك الإسلام ولو تعاوى لكن لا يصومها إلا واحد لأنها متتابعة فعلى واحد يجب أن يصوم شهرين متتابعين إذا ثبت أنه ذهب من مات بسبب
يقول فضيلة الشيخ ما حكم الجهاد في أفغانستان بالنفس وبالمال وهل هي أهم أو مساعدة المجاعة أفريقيا وكيف يكون الرد على من شكك في هذا الجهاد وكذلك في إخلاص العلماء أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الجهاد في أفغانستان حق قدم كلامي وهو جهاد إسلامي حق يجب التعاون معهم حسب الطاقة في المال والنفس لمن استطاع ذلك ومساعدة الأفارقة الذين أصيبوا بالمجاعة والحاجة كذلك حق فمن أنفق في هذا أو أنفق في هذا ولا خير عنه ولكن الجهاد أعظم الجهاد أكمل وأعظم وأهم لأنه دفاع عن المسلمين وقتال لأعداء الله والجهاد أفضل الأعمال التي يتطوع بها الناس وإذا تعين هو من أفضل الواجبات ومن أهم الواجبات كما في جهاد الأقوال أعداء الله الشيوعيين فمساعدتهم بالمال وبالنفس من أهم الفضائل التي استطاع السبيل إلى ذلك كذلك مساعدة الأفارقة المحاورين الذين يصيبوا المجاعة حق على إخوانهم قدم لك المسلمين شيء واحد يتعاونون في كل شيء ينفعه ويدفع الضرر عنه ولو كانوا متباعدين المؤمن مع أخيه لا تحده الحدود ولا تمنعه الأمور السياسية الدولية بل نتعرها أن أخاه محتاج ساعده ولو في مشارق الأرض ومغاربها إذا استطاع ذلك فالرباط الإسلامي أعظم رباط وأهم رباط يتعدى الحدود ويتخطاها فالمسلم أخو المسلم سواء كان مشرقيا أو مغربيا أو بين ذلك فأنت في الجزيرة العربية أخو المسلم في أمريكا وأخو المسلم في أسبانيا وفي كل مكان وعدو الكافر في أي مكان هكذا شرع الله لنا نعم.
أسابقكم الله جزاكم خيرا. سؤال يقول هل يمكن استثمار الأرض التي كان فيها بئرا لسقيا أهل القرية وحصلت وجعلت هذه البئر سبيل لكن قد غار ماؤها وبقيت الأرض للوردة وهم حائرون في ذلك هل يستثمرونها أو يبنون محل السبيل مسجدا أم لا؟ يقول هل يمكن استثمار الأرض التي كان فيها بئر لسقيا أهل القرية وجعلت هذه البئر سبيل لكن قد غار ماؤها وبقيت الأرض للوردة وهم حائرون في ذلك
هذه يراجع فيها قاضي البلد طالع فيها أيها السائل البلد وينظر فيها ويفيد في إن شاء الله نعم.
سؤال يقول صاحبه سمعنا من سماحتكم مرارا أن الدعاء بعد الانتهاء من الصلاة المكتوبة ليس بفضيل فما هو الأفضل؟
الدعاء الذي يقوم بترفع الأيدي مع بين الإمام والمأمومين هذا محدث بعض البلدان إذا سلم من الصلاة العصر أو الفجر أو غيرها رفعوا أيديهم جميعا الإمام والمأمومين يدعون هذا بدل أعمالها أما كل إنسان يدعو في يسر لما بينه وبين ربه فلا بأس إذا سلم استغفر الله وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام وذكر الله إلى حد يدعو بعد ذلك في يسر ما في شيء إنما الذي ينكر رفع الأيدي على الثانية الفريضة وحده أو مع الإمام هذا ما ورد أما إذا دعا في نفسه من ورح يدعو بعد السلام من الفريضة فلا بأس بذلك نعم.
سؤاله الثاني يقول فيه يكثر بعض الناس الاتيان بالعمرة مرارا وتكرارا فما حكم ذلك وما هو العمل الذي يقوم مقام العمرة خاصة للمرأة أو الرجل الكبير في السن؟
العمرة كفارة لما بينهما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام العمرة كفارة لما بينهما ولا يحدد أن الحج معلوما لا شهرا ولا شهرين ولا أكثر ولا أقل فإذا كرر العمرة في أوقات السعة وأوقات الفضاء وعدم المشقة فلا بأس أما في أوقات الزحمة في أيام الحج فالذي ينبغي أن لا يكرر لأنه قد يضر الناس الذين آخرين ويؤذيهم بسبب الزحام ولكن في أوقات الراحة وأوقات الساعة هذه الأيام وأشباهها فلا لنا مهرجا لذلك ولا في حد معلوم. نعم.
وكان نقول استعمال
المستحب في التسبيح
ما هو
موقف الإنسان منه. بعضهم يكره ذلك. فالأولى المؤمن أن يسبح بأصابعه. فيدعي المستحب يكون مستحب. يكون تسبيحه بأصابعه. كفى النبي صلى الله عليه وسلم وقت أصابعه. كان يسبحون بأصابعه. هذا السنة. هذا هو الأفضل.
نعم. وهذا الثاني يقول حكم العادة السرية
بالإسلام. العادة السرية منكرة. هذا تجوز بها السنة باليد. بعض الناس يستنوا بيده. يسمونها العادة السرية هذه منكر هذا يجوز وفيها مضار كثيرة. قال الله جل وعلا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك أولئك هم العادون. العادة السرية وراء الزوجة وراء السرية فلا تجوز ولأن فيها مضار كثيرة تسبب شرا على صاحب العادة السرية وربما تعصرت مادته الجنسية فأصابه ضعف بها شديد أو هم زاد كليا. الحاصل انها تسبب امراضا وشرورا كثيره فينبغي لها الحذر منها ولهذا ذهب جمهور العلماء الى تحريمها هذا لا تجوز. نعم.
جاري رجل لا يصلي فهل يجوز السلام عليه مع العلم اني نصحته فلم يسمع نصحي فما
حصل؟ تقدم ان لا يصلي لا يسلم عليه ولا في يوم دعوة بل يهجر وينكر عليه. وإذا أمسى بأقرامه إلى ولي الأمر في الهيئة أو المحكمة حتى ينظروا في أمره ويعاقبوه إذا لم يتب هذا هو الواجب حتى لا يسترع الناس إلى ترك الصلاة نعوذ بالله من ذلك فإنها عمود الإسلام من تركها كفر ثم عليه بذلك ينبغي يرفع بأمره إلى ولي الأمر حتى يحقق معه ويستفاد فإن تاب وإلا وجب قتله إن شاء الله العظيم.
أحد العلماء يقول الحديث الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني حقا يؤول هذا الحديث في قوله فقط هذا للصحابة خاص لا يشتمل على غيره هل هذا صحيح؟
لا ليس صحيح هو عام من رآه فقد رآه عليه الصلاة والسلام فإن الشيطان لا يتمثل في صورة وهذا في أهل الصلاة وبعده ليس خاصا للصحابة لكن إذا رآه على صورة فإن الشيطان لا يتمثل في صورة فيه عليه الصلاة والسلام.
ما حكم طاعة من لا يحكم بما
أنزل
الله وما حكم معصيته؟
من لا يحكم بما أنزل الله يطاعه الطاعة ويعصاه النعم إذا أمر بطاعة الله وإن كان حاكما فاسقا لا حكيم شرع الله إذا أمر بطاعة الله فإن أمر بالصلاة الجماعة أمر ببر الوالدين أمر بصلاة الرحم أمر بكف الأذى عن الطرقات أمر برحمة الفقراء والمساكين وما حكم ذلك يطاع الخير ولكن لا يطاع الشر إذا أمر بشرب الخمر أو أمر بالربا أو أمر بقتل لا يسحق القتل أو أمر بضرب لا يسحق الضرب أو ما أشبه ذلك لا يطاع المعصية إنما الطاعة في المعروف يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف لا طاعة في المخلوق لا صفاء نسأل الله السلامة.
رجل بلدته الباحة ولكن مقر عمله وسكناه في مدينة جدة سافر ليقضي فصل الصيف في الباحة وفي اليوم الرابع من الحجة عاد إلى مدينة جدة وقد نوى أن يحج ولكنه عاد إلى مسكنه في جدة من دون إحرام ودون أن يمر أن يحرم من مكة وفي اليوم الثامن من الحجة أحرمت من مسكني في جدة بالحج فهل عليه شيء بذلك؟
لا لا ما دام في جدة لا حرام عاد من الطائرة جدة وأحرم من جدة لا لأنه من أهل عاد إلى وطنه إلى حرم وطنه في جدة لأنه دون المواقيت فلا لا النبي عليه الصلاة والسلام قال لما وقت المواقيت قال هن لهن ولما أتى الذين وديع أهلهن ممن أراد الحج ثم قالوا من كان دون ذلك فمهله من الحج حتى أهل مكة في المملكة وهذا في الحج أما العمرة إذا كان في مكة يحل من الحج العمرة إذا كان في مكة أو ما حولها يحل من الحج من التنعيم من الإعوان لا يحل من الخلاف وأما الحج يحل مكان في البيت يحل الحج من المنزل إذا دخل مكة معتمرا وبقي فيها أداء الحج أحرم الحج من المنزل ولا بأس.
نقول إذا طلبت الزوجة
الطلاق
فما هي حقوقها؟
بس لا يمكن. وفق الله جميعا صلى الله وسلم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. ذكر
الله لكم وأثابكم الله على ما تتشمتم من مكفة في سبيل العلم وأهله ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.